مسعود فتوضا فغسل وجهه ويديه ومسح راسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى رضي الله عنهم أجمعين قال حدثنا مالك قال
أول ما جاء في المسح على الخفين،
ما جاء في المسح على الخفين، هذا العنوان ما جاء على من الأحاديث ومن الآراء ما جاء في المسح على الخفين. يقول رحمه الله عبيد الله عن يا عن مالك رضي الله عنه قال حدثنا
نافع
عن ابن عمر أنه بالى ثم دعي إلى الصلاة على الجنازة فتوضأ ثم مسى على خفيه وصلى على الجنازة. صلاة على الجنازة صلاة، الصلاة على الجنازة تعتبر صلاة، وسجود التلاوة صلاة، كله يحتاج له إلى الطهارة إلا إذا ما وجد تيمم لا بأس بذلك. الشاهد أنه مسى على خفيه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه توضأ ثم مسى على خفيه ثم دخل وصلى على الجنازة. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قباء فبال ثم أوتي بوضوء فتوضا فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسى برأسه ومسى على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى وسئل مالك الرجل توضا وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال ليزل خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه بالخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه بالخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. قال وسئل مالك الرجل توضا عليه خفا فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وسلى. قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وصيل مالك الرجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينسي خفيه ثم ليتوضا وليغسل رجليه.
يقول الإمام عبيد الله عن يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال
عن سعيد بن عبد الرحمن
عن سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا
قال رأيت أنس بن مالك
رأيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعم ذهب إلى قباء
فبال ثم أوتي بوضوء
ذهب إلى قباء فبال ثم أتي بوضوء بماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم دخل المسجد وصلى صلى مع الناس أو بالناس قباء. نعم.
قال يحيى وسئل مالك الرجل توضأ وضوءه للصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما.
يقول يحيى يقول عبيد الله عن أبيه يحيى عن مالك سئل يقول يحيى سئل مالك رحمه الله عن رجل توضأ ثم مسى على خفيه ثم نزعهما ثم بال وأدخلهما، فقال مالك رحمه الله ما ينفع هذا عن جميع الأئمة عن جميع علماء الإسلام، إذا أدخل الخفين وهما غير طاهرتين جميع علماء الإسلام جميع الأئمة الأربعة وأتباعهم لا يصح المسح عليه إلا بطهارة، لازم تدخل الخفين وقد توضأت الإنسان وغسلت رجليك من الوضوء الكامل ثم أدخلتهما فلك أن تمسح حينئذ، أما تدخلهما وأنت لست على وضوء أو ما غسلت الرجلين فهذا باطل عند إجماع علماء الإسلام. نعم.
قال مالك قال يحيى وسئل مالك الرجل توضأ وضوء للصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أستأنف الوضوء؟ قال لينزع خفيه وليغسل رجليه.
سئل مالك رضي الله عن يحيى قال سئل مالك رحمه الله عن رجل نعم الرجل
توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه
توضأ وضوء الصلاة انتهى يعني وغسل رجليه ثم لبس خفيه ثم
بال ثم نزعهما
ثم
ردهما في رجليه
ثم ردهما هذه مسألتنا الأولى ثم ردهما في رجليه يمسح عليهما ما يمسح إلى ردهما وهما غسل رجليه ما يمسح نعم
أيستأنف الوضوء؟ قال لينزل خفيه وليغسل رجليه.
قال لينزل يعني أنه لا يستأنف الوضوء إنما ينزع الخفين ويغسل رجليه. عندنا عند الإمام أحمد لابد من إعادة الوضوء مثل هذه لابد من إعادة الوضوء إذا كان جفت الأعضاء لأن الترتيب واجب من فروض الوضوء أن ترتب لا يجف هذا عن هذا لا يجف هذا قبل هذا وهو مذهب مالك. السؤال والإفتاء شيء ومذهب مالك شيء آخر. إذا جف العضو اللي قدامه ما صح الوضوء اللي قبله لازم تعيد الوضوء كله. فإذا جف الوجه مثلا وأنت ما غسلت اليدين بطل الوضوء كله لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا بقدمه لمعة قدر الدرهم قد جف الوضوء كله جف, قال أعيد الوضوء. قال أعيد الوضوء, معنى هذا أن ترتيب الأعضاء وفرض من فروض الوضوء. فلو مثلا أدخل يديه ثم جفت, أدخل توضأ ثم غسل رجليه أو أوسها عن غسل رجليه ثم أدخل الخفين ثم نزعهما بعد ذلك, هل يعيد الوضوء كله أو يغسل الرجلين فقط؟ إن كان الرجلين اليدين والوجه ما جفا فليغسل رجليه ويلبس الخفين, فإن جفت الأعضاء اللي قبل الرجلين لابد من إعادة الوضوء من أوله. نعم.
قال إنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه بالخفين وهما طائرتان بسبب الوضوء.
يقول مالك يفسر هذا, الذي يمسح على الخفين من هو؟ هو الذي أدخلهما طاهرتين, توضأ وضوءا كاملا ثم أدخل الخفين بالرجلين, فإنه يمسح من حدث بعد لبس على طاهر. معنى هذا أنك الإنسان توضأت وأدخلت رجليك في طهور, طهرت رجلين وكلك توضأت وضوء الصلاة ثم أدخلت الخفين, متى تحسب؟ تحسب من حدث بعد لبس على طاهر. من الحدث أنت الحين تمسح, لكن ابدأ من يوم أحدث. متى أحدث؟ يمكن أنك خدت يوم ما أحدثته, إذا لا تحسب المدة إلا إذا أحدثت, إذا أحدثت احسب المدة, وإلا في المدة اللي أول تمسح ولا تمسح, ما تحسب المدة حتى تحدث. من حدث بعد لبس على طاهر تسترق يوم وليلة, وإن كنت مسافر ثلاثة أيام بلياليها إلى آخرنا.
وأما من أدخل رجليه بالخفين وهما غير طاهرتين بطهور الوضوء فلا يمسح على الخفين.
وأما من أدخل, يقول مالك رحمه الله, وأما من أدخل الخفين في الرجلين ولم يغسلهما غير طاهرتين ولم يتم الوضوء فلا وضوء على حينئذ, يعيد الوضوء كله. نعم.
قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى, قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة.
يقول سئل, يقول يحيى سئل مالك رحمه الله عن رجل توضأ ثم نسي أن يمسح على الخفين حتى جفت الأعضاء اللي قبله, ماذا يصنع؟ قال يغسل يمسح على الخفين, فمسح على خفين يعني حتى لو جفت الأعضاء اللي قبله. عند مالك رحمه الله أن المسح على الخفين ليس كالوضوء كالطهارة اللي تغسل رجليك بماء الإنسان, المسح هذا مخفف, مسح الرأس ومسح الرجلين على الخفين مخفف, لكن عند الإمام أحمد لابد إذا سهى وجف لابد من إعادة الوضوء من أول البناء.
فسعى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى, قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة.
يمسح على خفيه وليعيد الصلاة
ولا يعني حتى يعيد
ولا يعيد الوضوء, هذا مذهب مالك, لكن عند الإمام أحمد ولا أدري هذا المذهب, سؤل وأفتى, قد يكون مذهب مالك رحمه الله غير الإفتاء, لما نرى في مختصر خليل وشروحه أن أحيانا يخالف ما في الموطأ ويخالف أيضا ما في المدونة. المدونة أسئلة عن القاسم عن يحيى عن القاسم عن مالك بن أنس, سئل مالك كذا وكذا تجد يسأله, لكن في المدونة وفي الموطأ أحيانا أسئلة تخالف ما كان يفتي به مالك بن أنس رحمه الله في المذهب, كما في الفقه, الفقه المالكية يخالف ما في هذين الكتابين من الأسئلة والأجوبة. هنا يقول إنه يمسح على الخفين ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء, ماذا؟ لأنه صلى مثلا ولم يمسح على الخفين وقد جفت الأعضاء, يقول إذا سي فإنه يمسح على الخفين ولو جفت الأعضاء ثم يعيد الوضوء, الصلاة اللي صلى فيها يعيدها, أما الوضوء فلا يعيده. عند الحنابلة يعيد الوضوء ويعيد الصلاة جميعا. نعم.
ويسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزل خفيه ثم ليتوضا وليغسل رجليه.
وسئل مالك, يقول يحيى رحمه عبيد الله, يقول عن يحيى عما ان مالك سئل رضي الله عنه عن رجل توضا ثم
الرجل غسل قدميه ثم لبس خفيه,
الرجل غسل قدميه يعني توضا وغسل قدميه ثم لبس خفيه ثم
استأنف الوضوء
ثم غسل رجليه قبل الوضوء. يقول سئل مالك الرجل غسل رجليه ثم أدخل الخفين فيه ثم بعد قام توضأ, هذا يلعب, هذا يلعب, تغسل رجليك أول ثم تلبس الخفين ثم بعدين توضأ تستمر تزيد وتغسل, هذا لعب في شيء سليم. سئل مالك قال استأنف الوضوء, استأنف الوضوء لأن أولى وضع, هذا لعب مثل اللي يتوضأ ولم ينوي, يتوضأ ولو نوى شيئا, لا نوى رفع الحدث ولا الطهارة ولا صلاة ولا طواف بالبيت ولا قراءة, ما نوى شيء قمت وهذا يلعب, هذا ما له وضوء لأن النية مدارها كلها مدار على النية, أنه أما أن ترفع الحدث أو طواف أو قراءة قرآن أو الصلاة، إذا لم تنوي شيئا من الأربع هذه وضوك ما صح.
العمل في المسي على الخفين. قال رحمه الله حدثني يحيى بن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسي على الخفين، قال وكان لا يزيد إذا مسى على الخفين على أن يمسى ظهورهما ولا يمسى بطونهما.
يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى
العمل في المسح على الخفين.
العمل في المسح على الخفين يعني ماذا تعمل في المسح على الخفين؟ يقول هو باطن الرجل ولا ظاهره، وظهر الرجل من هنا ولا باطنه؟ المسح الظاهر من هنا. يقول علي رضي الله عنه لو كان الرأي، لو كان الدين بالرأي لمسحنا هذا، هذا هو اللي يعطى، هذا هو اللي يعطى النجاسة الإنسان في نجاسات، أما هذا هو طاهر. لكن الشريعة تتبع ونقول سمعا وطاعة، فتمسح ظهر الخف من هنا وتترك الباطن. تمسح ظهر الخف، ظاهر أعلى الخف مسحا يجب، ظاهر أعلى الخف مسحا يجب عند الإمام أحمد، ظاهر أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ. تمسك اليد تأخذ الماء ثم تقول كذا مفرقة الأصابع، أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ. وأما مالك يقول يغسل أعلى كله، يغسل غسل الأعلى كله. أما الحنفي هو يقول قدر ثلاث صابع، تمسح قدر ثلاث صابع. أما الشافعي يقول اللي اسمه مسح، اللي اسمه مسح، فلان أنت مسح فيه بس مسح اسمه ما ومسمه مسح. يقول الشافعي ظاهر أعلى الخف مسحا يجب، هذا مفردات الأمام أحمد رحمه الله، ظاهر أعلى الخف مسحا يجب، وأبو مالك فكل الأعلى يذهب، والحنفي قدر ثلاث صابع ومسمه مسح. يقول الشافعي نعم.
قال حدثني يحيى
يقول عبيد الله حدثني يحيى قال
عن مالك
قال
عن هشام بن عروة
قال
أنه رأى أباه عروة يمسح على الخفين. قال
هشام رأى أباه عروة يمسح على الخفين نعم.
وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما.
وكان عروة لا يزيد إذا مسح على الخفين أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما نعم، لأن هذه السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه مسح على الخفين وترك. والخف إذا كان ساتر للكعبين ولا ما يصح المسح عليه، له شروط الخف، له شروط. والخف أحيانا يكون من جلد وصوف، وأحيانا يكون كله من جلد كما يلبس بعض البخارية والبكستانية وغيرهم يلبسون جلد كله، لكن ساتر للكعبين. فإذا ستر الكعبين خلاص تمسح على الجلد، فإذا ما ستر على الكعبين وتريد أن تمسح تنزع الجلد، الجزمة تنزعها وتمسح على الشراب، يصير المسح والحكم لما مسحت عليه الإنسان. فلا تمسح على شيء وأنت ما مسحت على الثاني، تمسح عليه سواء شراب أو جورب أو جلد أو أي شيء، كله يسمى خف ويسمى جورب ويسمى شراب، فتمسح عليه الإنسان هذا اللي مسحت عليه الإنسان. إن كان تحت الجزمة فالحكم لما مسحت عليه وهو تحت الجزمة، وإن كان جزمة ثخينة ووصلت إلى الكعبين خلاص انت تمسح على الفوقاني ولا حكم للتحتان، التحتاني ما له حكم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك أنه سأل ابن هشام عن المسي على الخفين كيف هو، فأدخل ابن هشام إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن هشام أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يقول عبيد الله عن يحيى قال
عن مالك
عن مالك بن أنس قال حدثنا
أنه سأل ابن هشام عن المسح،
أنه سأل ابن هشام
ابن شهاب
ابن شهاب الزهري عن المسح على الخفين فقال
كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف.
يقول إن ابن شهاب الزهري وضع يديه تحت الخف والثانية فوقه فمسح هذا وهذا، لكن هذا ما ورد نعم، النبي ما قال هذا ولا فعل هذا ولا فعل أحد من الصحابة نعم.
قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب،
يقول يحيى وقول ابن شهاب أو فعله أحب إلي، هذا مالك يقول نعم.
ما جاء في الرعاب. قال رحمه الله حدثني يحيى مالك النافي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى فانصرف فتوضى ثم رجع فبنى ولم يتكلم.
يقول الرعاف يعني حكم الرعاف إذا أرعف الإنسان وهو يصلي في المسجد أو أنت تصلي في بيتك وقد توضأت ونويت الصلاة، الإنسان خرج دم من أنفك، إن كان كثيرا بطلت الصلاة والوضوء، وإن كان قليل بطل الوضوء، فقد تتوضأ الإنسان وتصلي. الشاهد يقول حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
عن نافع
عن نافع عن ابن عمر
أنه كان إذا رأى فانصرف فتوضأ ثم
يقول أن ابن عمر كان إذا رأى رعافا من خشمه نزل يقول قطع الصلاة وذهب وتوضأ وأعاد الصلاة نعم. وبنى وبنى على ما مضى. يعني إذا كان الرعاف نزل بعدما صلى ركعة أو بعدما صلى ركعتين من العشاء أو من المغرب ذهب وتوضأ ثم رجع وبنى على ما مضى. يعني الركعتين الأوليين صحيحة والركعة الأخيرة هي اللي توضأ فيها عيدت إلى هذا صارت صحيحة. لكن المشي هذا من المسجد إلى البيت أو إلى الميضة مثلا هناك تمشي وأنت تصلي قطعت الصلاة ورحت تتوضأ ثم تجي تبني هذا لم يقل به أحد.
قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرعب فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى.
يقول يحيى رحمه الله حدثنا مالك قال
أنه بلغه
عن عبد الله بن عباس أنه كان يرعف يخرج دم من أنفه ثم يذهب يغسل الدم يذهب يعني ما ينوي قطع الصلاة هو في صلاة ويذهب يمشي وهو ناوي أنه في صلاة ما يقطع الصلاة ويغسل الرعاف ثم يرجع ويبني على ما مضى. هذا كله من أفعال الصحابة رضي الله عنهم لكن ما ثبت عن النبي شيء عليه الصلاة والسلام.
قال حدثني قال رحمه الله حدثني عن مالك أن يزيد بن عبد الله بن قسيد الليثي أن رأى سيد بن المسيب رعفه يسلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى.
يقول عبيد الله عن يحيى قال
عن مالك
عن مالك رحمه الله قال
يزيد بن عبد الله
عن يزيد بن عبد الله قال
أنه
رأى سعيد بن المسيب. وسعيد تعرف أنه من الطبقة الثانية ومن خيار التابعين من خيار التابعين رضي الله عنه ومن الطبقة الثانية وهو رحيم أبي هريرة يروي عن أبي المراسيل ومراسيل سعيد أصح المراسيل. يقول أنه رأى سعيد أرعف ثم خرج وجاء ودخل غرفة من غرف أم سلمة بيتها قريب من المسجد ثم توضأ وغسل الرعاف ثم رجع وبنى على ما مضى. نعم.
العذر في الرعاف رحمه الله مالك عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أسلمي أنه قال رجل سيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تقتطب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ.
يقول عبيد الله رحمه الله
العمل في الرعاف
العمل في الرعاف. يقول حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
عن عبد الرحمن بن حرملة
عن عبد الرحمن بن حرملة قال
النور قال رأيت سعيد بن المسيب
قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف ويدخل أصابعه في الأنف كذا وتدخل كلها دم أصابعه كلها دم ففعل سعيد توضأ
ثم يصلي ولا يتوضأ
فيصلي ولا يتوضأ. الرعاف القليل قد لا ينقض الوضوء الرعاف القليل لكن الكثير ينقض الوضوء ويبطل الصلاة. ينقض الوضوء الرعاف الكثير والقلس الكثير وما يخرج من البدن كثير كله ينقض الوضوء ويبطل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من فمه الدم حتى تقتطب أصابعه ثم يبطله ثم يصلي ولا يتوضأ.
يقول حدثنا يحيى عبيد الله يقول حدثنا يحيى يحيى يقول حدثنا مالك عن
عبد الرحمن بن المجبر
عن عبد الرحمن بن المجبر قال
انه راى سالم بن عبد الله
انه راى سالم رضي الله عنه ولد عبد الله بن عمر يخرج يرعف يخرج
نعم
يخرج الدم من فمه ولا من انفه
قال من انفه
يخرج الدم من انفه فيذهب ويتوضا ولا يعيد. نعم.
حتى تختضب
أصابعه كذا يدخلها وتختضب أصابعه من الدم فيصلي ولا يلتفت إلى الرعاف. إذا كان قليل لا تلتفت إلى الرعاف مع أن الصحيح أنك إذا رعفت الإنسان سواء قليلا أو كثيرا فمن السنة كما ورد في مسلم أنك تمسك خشمك الإنسان هكذا تمسك خشمك ونديب ثم تخرج لأجل الناس يقولون إيش خرج إيش هو هذا خرج هذا مجنون هذا كذا. إذا مسكت خشمك حتى لو هو من رعاف حتى لو هو من طراش وإلا من ريح خرجت منك يريد الإنسان أن تروح تتوضأ تمسك خشمك الإنسان علشان الناس لا يتكلمون عليك. نعم.
العمل في من غلب أوده من جرح أو رعاف. قال رحمه الله دثني يحيى مالك عن هشام بن عروة أبيه أن المسور بن مخرم أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حد في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجره يصعب دما.
يقول عبيد الله عن يحيى عن مالك رحمه الله
العمل في من غلبه
الدم العمل في من غلبه الدم من جسده طلع دم وغلبه الدم يعني كثر الدم من جسده ماذا يصنع؟ قد تكون ضرورة الساعة، قد تكون ضرورة. يقول يحيى رحمه الله عن مالك قال مالك حدثنا
هشام بن عروة
عن أبيه عروة بن الزبير
عن المسور
بن مخرمة أنه دخل على عمر رضي الله عنه الليلة طعين فيها، طعنه أبو لؤلؤة بسكين مسمومة لها جناحين، لها حدين، حد من هنا حد من هنا، طعنه يصلي فوقع فشالها الناس، وتقدم عبد الرحمن بن عوف وكمل الصلاة. قيل إنه بنى على ما مضى عند عمر، فصار الدم يسيل على الأرض، يسيل على الأرض سيلان، لكن عبد الرحمن بن عوف قيل إنه بنى على ما مضى، على ما صلى عمر رضي الله عنه. عمر صلى ركعة، يقال إنه صلى ركعة، ثم طعنه أبو لؤلؤة، ويقال إنه كبر ولم يصلي شيئا، لكن عبد الرحمن بنى على ما مضى من صلاة عمر رضي الله تعالى عنه. يقول المسور إنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجده يثقب نائم، فأيقظه والدم يفور فوران، فقال الصلاة، قال نعم نعم، ولا حظ لمن لم يصلي، لا حظ في الإسلام لمن لا يصلي، يعني ما هو مسلم، لما يصلي ما هو مسلم. وسيأتينا أن رجلا قال لا، الصلاة خير من النوم يا أمير المؤمنين، الصلاة خير من النوم يا أمير المؤمنين، فقال نعم، ما قال لهم يا عمر، فقام يقال إن هذه أول من قالها ومن سنها عمر بن الخطاب، الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، أول من فعلها وسنها وأمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني في النداء الأخير، النداء الأخير من الفجر، ما هو في الأول، في النداء الأخير من الفجر، يقول الصلاة خير من النوم، لأنها سيقضون ويذهبوا إلى المساجد، توضون يذهبون إلى المساجد. أما في الأول فلا معنى لها، الأول لو قيلت في الأول ما لا، كما يقول بعض الناس في كتبهم يصنف كتب ما لها معنى، لو قال الصلاة خير من في الأذان الأول ما لها معنى، بروح أصلي، أصلي بيتي أصلي، لكن الفجر ما طلع ولا أقدر أصلي الفريضة، ما والفريضة ما وجبت، فلا معنى لقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، إنما عمر رضي الله عنه سنها في الأذان الثاني، قال الصلاة خير من النوم، فصارت سنة من سنن عمر، وهو أول من أمر بها وفعل رضي الله عنه.
وصلى عمر وجره يتعب،
يقول المسور صلى عمر وجره يثقب، يعني فور فوران، صلى وقال لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له.
قال لا إله إلا الله، وحدثني عن مالك أي يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاب فلم ينقض عنه؟ قال مالك قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب أرى أيهما برأسه ماء؟ قال يحيى، قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يقول عبيد الله عن يحيى عن مالك بن أنس رحمه الله عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه سئل سعيد بن المسيب عن،
قال سعيد ما ترون في من غلبه الدم،
قال ما ترون في من غلبه الدم، غلبه الدم وهو يصلي، قال
فلم ينقطع عنه،
ولم ينقطع، ماشي الدم ماشي ولم ينقطع عنه، ماذا يفعل؟ قال
قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب أرى أيهما برأسه ماء.
يقول يحيى بن سعيد الأنصاري، يقول سعيد بن المسيب أرى أن يومي برأسه إيماء، يعني يصلي ويومي برأسه إيماء، ما يحتاج يتوضأ ولا شيء، لكن الصحيح أنه مثل السلس، مثل سلس البول، ما دام يصلي يصلي مثل سلس البول، أنت معك سلس بول أو مستحاضة تصلي وتركع وتسجد ولا حرج عليه، لأن هذه مسألة ضرورية ولا حرج على الإنسان. فاللي مثلا ريحه ما ينقطع، يخرج الريح من دبره دائم دائم دائم، هذا من سلس البول، واللي الدم يخرج من أنفه أو من جسده ولا ينقطع من سلس البول، يصلي ولا يومي إيماء، ما يومي إيماء إلا المريض الذي لا يستطيع أن يقوم ولا يقعد ولا شيء، يومي إيماء، أما الذي يستطيع أن يقوم وإنما الدم يفور فوران من دمه يصلي وهو قائم كسلس البول والمستحاضة ومن الرياح تخرج منه غصب عليه، يصلي يركع ويسجد والبول يمشي والاستحاضة تمشي والرياح تمشي، الله تعالى وتقدس ما كلف الإنسان إلا ما يستطيع ويطيق، منه وكرم ورحم وعطف ولطف بعباده، ما كلفك إلا ما تستطيع، صل على كيفك الإنسان على راحتك، لكن لو ينقطع البول أو ينقطع الدم من المستحاضة أو تنقطع الأرياح من بطنه اللي تخرج أو الدم يخرج من أنفه فانقطع، لو ينقطع بطلت الصلاة وبطل الوضوء جميعا، لأن الدم اللي صليت لأجله بدون طهارة هذا انقطع، مدام انقطع خلاص لازم تطهر طهارة كاملة ثم تأتي وتصلي.
قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه،
يقول مالك أحب ما سمعت أنه يؤمي إيماء، اللي معه دم يمشي يؤمي إيماء، يقول مالك هذا أحب إلي، أحب ما سمعت اللي قاله سعيد بن المسيب. نعم.
الوضوء من المذي قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود رضي الله عنه ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه امره ان يسال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه. قال علي فان عندي ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا استهي ان اساله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة.
يقول الإمام عبيد الله
الوضوء من المذي.
الوضوء من المذي. المذي سببه الملاعبة. المذي يمذي الإنسان يعني ينزل قطرات من المذي. قطرات ليست بول ولا مني. ينزل قطرات كأنها من ماء كأنها حبوب حبات ينزلها الإنسان من أثر الملاعبة. لاعب مثلا أو التفكير بالمرأة. يفكر بالمرأة وكأنه يجامع وكأنه يقبل وهو ما عنده أحد لكن يفكر بالمرأة فينزل المذي. أو يلاعب المرأة فينزل المذي. ما حكمه؟ يقول رحمه الله حدثنا مالك عن
أبي النضر
مولى
عمر بن
عبيد الله قال حدثنا
سليمان بن يسار
الهلالي قال
عن
المقداد بن الأسود أن علي رضي الله عنه كلفه ونسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول علي لأني استحيت لمكان فاطمة رضي الله عنها عنده علي زوجته فاطمة إذا لعبها نزل المذي فاستحيت لأسأل الرسول لأنها ابنته. فكلف المقداد بن الأسود أن يسأل فقال لينضح فرجه. هنا يقول لينضح فرجه اللي في الصحيحين أنه يغسل فرجه وأنثيين. يغسل الفرج والأنثيين اثنين كلهن الذكر والأنثيين إلا إن كان هنا يغسل فرجه اكتفى بفرج أنه الذكر والأنثيين يمكن. الشاهد أنه يغسل ذكره ويغسل الأنثيين من المذي إذا رآه إذا فكر بامرأة فأمزل أو مذي أو مثلا تلاعب مع المرأة واشتهى وأنزل قطرات صغيرة من الحبوب من الحبات من الماء أو من الحب. فالشاهد أنه يغسل ذكره وأنثييه هذا اللي ورد. نعم.
وليتوضا
هذا الوضوء يتوضا وضوء له الصلاة لكن يغسل فرجه يغسل ذكره وأنثييه ويتوضا وضوءه للصلاة لأنه ينقض الوضوء. نعم.
قال وحدثني عن مالك أن يزيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لا أجده ينحدر مني مثل الخزيزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي.
يقول حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال مالك رحمه الله حدثنا
يزيد بن أسلم.
يزيد بن أسلم ولا زيد بن أسلم؟ ما في يزيد. زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب قال
أن عمر بن الخطاب قال إني لا أجده ينحدر مني.
يقول عمر إني لا أجده مني ينحدر مثل الخرزات مثل الخرز ينحدر حبات من الماء قطرات من الماء ينحدر منه مثل الخرز من الخرز الصغير الخرز الصغير ينحدر من ذكره. فقال يغسل الذكر والأنثيين يعني يغسل فرجه ثم يتوضا وضوءا كاملا للصلاة. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة.
يقول يحيى عن مالك رحمه الله قال
عن زيد بن أسلم
عن زيد بن أسلم قال
عن جندب مولى عبد
الله عن جندب مولى
عبد الله بن عياش
عبد الله بن عياش قال
أنه قال سألت عبد الله بن عمر
أنه قال عبد الله بن عياش سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الرجل يمدي قال يغسل ذكره يعني وأنثيه يغسل فرجه ويطلق الفرج يعني اكتفى به الأنثيين الفرج هو الذكر والأنثيين. قال يغسل فرجه يعني الذكر والأنثيين ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم.
الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أي يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه رجل يسأله فقال إني لا أجد البلل وأنا أصلي أفأنصرفه. فقال له سعيد لو سأل لا فخذي من صرفته حتى أقضي صلاتي.
قل عبيد الله حدثنا يحيى
الرخصة
في المذي أنه طاهر يعني أن المذي طاهر وأنك لا تغتسل لا تغسل فرجك ولا شيء. هذا رأي لسعيد بن المسيب رحمه الله. يقول عبيد الله عن يحيى قال حدثنا مالك
يحيى بن سعيد الأنصاري
عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المذي ينزل من ذكره وهو يصلي قال أنا ما أنصرف لو رأيته نزل على فخذي حسيت به نزل الماء المذي على فخذي ما أنصرف عن صلاتي. هذا رأي لسعيد بن المسيب رضي الله عنه. لكن كثير علماء علماء الإسلام يرون أن المذي إذا خرج أنه ينقض الوضوء. الخارج من السبيلين إطلاقا, الخارج من السبيلين من نواقض من نواقض الوضوء إطلاقا, اللي خرج من الدبر أو من القبل أي شيء خرج فهو ينقض الوضوء. نعم وتبطل الصلاة. نعم
يقول معناه أن كثرة المذي وفوشه بالبدن والثوب لا يمنع المصلي.
الشارح فسر كلام سعيد بن المسيب بتفسير حق, حق قد يكون حق, وهو أنه يبتل يستمر مثل البول, يعني مثل السلس, سلس البول يستمر يمضي يستمر يمضي يستمر ويشق عليه فإنه يصلي حسب حاله. نعم صح إن كان كذلك كما قال الشارح ووجه خطاب سعيد بن المسيب أنه يستمر معه مده ويصلي فهذا لا بأس به صح يصير مثل سلس البول والاستحاضة. نعم.
قال رحمه الله وحدثني مالك عن سلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار أن البلل يجده فقال أنت ما تأتي ثوبك بالماء والهعن.
يقول حدثنا يحيى قال حدثنا
مالك,
مالك قال
عن سلت بن زبيد,
عن سلت بن زبير قال
زبيد يقول
عن زبيد قال
عن سليمان بن يسار,
عن سليمان بن يسار قال
سئل عن البلل يجده,
أنه سئل عن البلل يجد هذا ما قدام الذكر اغسله بماء علشان لو جاء لو نزل البول نزل قطرات من البول أو المذي على ثوبك ما توسوس ما يجيك الوسواس ولا يجيك الشيطان. يقول هذا الماء هذا الرطوبة اللي على أفخاذي من الماء اللي رشيت بأذن ترش السروال وترش الثوب الذي قدام الذكر, فإذا جاء الشيطان يوسوس لك يقول لا هذا من الماء الذي رشيت ثوبي ورشيت سروالي فلا تلتفت إليه, حينئذ ما يغلبك الشيطان ولا يصير وسواس. أما إذا تبعت الوسواس فإنك تختل الإنسان في وضوئك وفي صلاتك. لكن رش الماء قدام الذكر رش من ثوبك وسروالك رش ماء حينئذ ما يغلب عليك الشيطان بالوسوسة. نعم.
الوضوء من مس الفرج. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون من الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ.
يقول عبيد الله
الوضوء من,
الوضوء من مس الذكر يعني اليد تمس الذكر سواء كانت اليمنى أو اليسرى, وعند الإمام أحمد رحمه الله سواء مسيته بباطن اليد أو بهذا أو بهذا أو بظهرها مسيت ذكرك بيدك لازم تتوضأ. أما عند الشافعي فهو الباطن فقط, بس عند الشافعي الباطن. وسترون الآن ما يقول مالك رحمه الله. يقول رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
عن عبد الله بن أبي بكر,
عن عبد الله بن أبي بكر قال
عن محمد بن عمرو بن حزم,
محمد بن هو عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم قال
أنه سمع عروة بن الزبير,
أنه سمع عروة بن الزبير يقول
دخلت على مروان بن الحكم,
دخلت على مروان بن الحكم وهو أمير للمدينة, مروان أمير لمعاوية بن أبي سفيان, يقول فتذاكرنا حتى وصلنا إلى مس الذكر. قال مروان أن مس الذكر يتوضا الإنسان, من مس ذكر فيتوضا. فقال عروة ما سمعنا بهذا ما مس. قال حدثتني بشرة من صفوان أنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من مس ذكر فليتوضا, وهذا هو المعتمد عند جميع الأمة ما عدا الأحناف. أبو حنيفة رحمه الله يأخذ بحديث طلق بن علي وهل هو إلا بغعة منك ذكرك وفخذك سواء, إذا مسيت ذكرك ومسيت فخذك واحد. عند الأحناف أنهم حديث طلق بن علي رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهل هو سئل عن مس الذكر قال وهل هو إلا بغعة منك. هذا الحديث أخذ به أبو حنيفة وأتباعه وبعض الناس. أما الأئمة الثلاثة فيرون نقض الوضوء من مس الذكر, إذا مسيت ذكرك أنت قضى وضوءك لازم تتوضأ الإنسان, لأن اليد تثير الشهوة, اليد إذا مست الذكر تثير الشهوة للذكر. نعم للإنسان.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فاحتكفت, فقال سعد لعلك مسست ذكرك, قال فقلت نعم, فقال قم فتوضأ, فقمت فتوضأت ثم رجعت.
يقول الإمام يحيى عن مالك رحمه الله عن
إسماعيل بن محمد
عن إسماعيل بن محمد عن
مصعب بن سعد
عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن
أنه قال كنت أمسك المصحف
أنه قال يقول إني كنت أمسك المصحف على لأبيه سعد بن أبي وقاص يمسك المصحف ويقرأ سعد يقرأ على صدره وهذا ماسك المصحف يقرأ عليه يمسك له يقول فأدخلت يدي تحت الإزار وحككت فخذي فكأني مسست ذكري فقال لعلك مسست ذكري قال نعم قلت نعم قال قم فتوضأ معنى هذا أنه لا يمكن أن تمس الذكر إنسان وأن تمس المصحف وأنت محدث حدثا أصغر ولا أكبر لا يمكن أن تمس المصحف بيدك وأنت محدث حدثا أصغر أو أكبر لا يمكن أما الحائض والجنب فلا يمكن أن يقرأ حتى على صدره لا يمكن لكن هنا قال إنه مس ذكره فقال سعد قم فتوضأ يعني فإن مس الذكر ينقض الوضوء نعم.
قال رحمه الله وحدثني يا مالك عن نافي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء.
يقول يا عبيد الله رحمه الله أن يحيى عن مالك عن
نافع
عن نافع عن ابن عمر أنه قال إذا مس أحدكم ذكره وجب عليه الوضوء لا شك في هذا لحديث بسرة وهو أصح من حديث الطلق حديث بسرة أصح من حديث الطلق صححه البخاري وعلي بن المديني وغيره من أئمة الحديث يقولونه أصح من حديث الطلق نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة نبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء.
يقول يحيى رحمه الله عن مالك قال مالك حدثنا
هشام
بن عروة عن
أبي عروة
بن الزبير قال
أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه.
يقول مالك أنه كان يقول عروة بن الزبير يقول من مس ذكره فليتوضأ يعني أخذا بالحديث لحديث بسرة نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ.
قل يحيى حدثنا مالك قال حدثنا
ابن شهاب
ابن شهاب الزهري قال
عن سالم بن عبد الله
عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يغتسل يتوضأ ثم يغتسل بعد ذلك يغتسل ثم يتوضأ بعد ذلك فقال له ابنه يا أبتي ما يكفيك أنك تتوضأ أو تغتسل واحد منهم يكفي. قال إني إذا اغتسلت أحيانا أمس ذكري فأتوضأ لأجل مس الذكر ولا يكفي الغسل صح لكن أحيانا تطيش يدي وأمس ذكري فأنا أتوضأ بعد الغسل نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك النافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي.
يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا سالم
نافع عن سالم
ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رآه ابنه سالم بعدما صلى الفجر وطلعت الشمس قام وتوضأ وصلى فقلت يا أبتي ما كنت تفعل هذا ما كنت تفعل فيه سؤال الابن لأبيه عن أشياء من الفقه الإسلامي ليتعلم يفهم سالم ينكر على أبيه أنت ما كنت تفعل هذا يا أبتي فلماذا فعل انظر الجواب إني صليت الفجر بدون وضوء إن قدت الوضوء وصليت ناسي الفجر بدون وضوء فالآن توضأت وأعدت الصلاة يعني عاد الوضوء وأعاد الصلاة وهذا هو داب من إنسان إذا نسي صلى الفجر بدون وضوء فإنه يعيد الوضوء يعيد الصلاة إلى آخره.
قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم
نسيت قال إني الشاهد يعني الشاهد مس الذكر قال إني بعدما صليت الفجر مسست ذكري ما توضيت لصلاة الفجر مسست ذكري فانتقض الوضوء يعني هذا الشاهد من الحديث انتقض وضوئي بمس ذكري ثم لم أذكر ما توضيت فنسيت حتى الآن طلعت الشمس فتوضأت وعدت الصلاة لأني مسست الذكر فانتقض وضوئي وصليت وأنا على غير وضوء نعم.
الوضوء من قبلة الرجل امرأته. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.
يقول رحمه الله عبيد الله: الوضوء من مس المرأة، إذا مس المرأة واشتهى بشهوة فإنه ينتقض وضوءه ولا بد أن يتوضأ، سواء قبلها أو مسها بيد بعوضها أو معديدها أو مسها بأي مكان كان بدون حائل، سنسها بدون حائل. أما إذا فيه ثياب ما يضره، لكن إذا مسها بيده مس جسدها، أما الذراع هذا ولا هذا ولا الفخذ ولا أي موضع من المرأة فإنه ينتقض إذا كان عند الإمام أحد بشهوة، إذا كان اللامس مشتهي. أما إذا كان بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء عند الإمام أحمد، عند الشافعي ينتقض الوضوء، عند الشافعي ينقض الوضوء بشهوة وبغير شهوة، لأن الله تعالى يقول: أو لمستم النساء، مجرد اللمس يسجد. أما الإمام أحمد ومالك وغيرهم فيقرؤون: أو لامستم النساء، لامستم جامعتم النساء، يعني وطئت امرأتك فإنك حينئذ تتوضأ ينتقض الوضوء. أما مجرد اللمس بدون شهوة فلا ينقض الوضوء. فإذا كان إنسان لامس مشتهي، الملموس ما ينتقض وضوءه، الملموس أنت مسست المرأة وهي متوضية ما ينتقض وضوءها، المرأة مست الرجل وهو متوضأ ما ينتقض وضوءه، الملموس ما ينتقض وضوءه، اللامس هو الذي ينتقض وضوءه. فيقول هنا: حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن
ابن شهاب،
عن ابن شهاب الزهري
عن سالم بن عبد الله،
عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال
عن أبي عبد الله بن عمر،
عن أبي عبد الله بن عمر أنه
كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة.
يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: قبلة الرجل لامرأته وجسها بيده، كونه يمسكها بيده بدون حائل ينتقض الوضوء. نعم.
ومن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.
من قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء، ولا قال يعني بشهوة ولا غير شهوة، عبد الله بن عمر ما قال بشهوة ولا غير شهوة، وعلى هذا كثير من العلماء وهو مذهب الشافعي. نعم.
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء.
يقول: حدثنا يحيى عن مالك عن
أنه بلغه أن عبد الله
أنه بلغه أن
عبد الله بن مسعود،
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من قبل امرأته فعليه الوضوء، اللي قبل المرأة أو يجسها بيده فعليه الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عن مالك بن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء.
يقول: حدثنا يحيى عن مالك عن
ابن شهاب،
عن ابن شهاب الزهري أنه كان يقول: من قبلة المرأة عليه الوضوء، لأن الفم على الفم يوجب الشهوة لا شك في هذا، يعني حتى لو ما ذكروها من باب الاكتفاء، من باب عندنا باب يسمى باب الاكتفاء، منه قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، اكتفى بالحر لأن الحجاج كله حار، فاكتفى عنه لأنه يتقينا ثيابنا هذه، تقينا الحر وتقينا البرد، فاكتفى به، فيسمى من باب الاكتفاء. من قبل المرأة فعليه الوضوء لأنه يثير الشهوة، الفم لحطيته على الفم وقبلت المرأة لا شك أنه يثير الشهوة. نعم.
العمل في غسل الجنابة. قال رحمه الله: حدثني يحيى بن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء ويقلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث قرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله.
يقول رحمه الله: العمل
في غسل الجنابة،
يعني كيف تعمل الإنسان وما هو صفة غسل الجنابة. يقول رحمه الله: حدثنا يحيى عن
مالك،
عن مالك
عن
هشام بن عروة
عن أبيه عروة
عن أبيه عروة
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها تقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أجنب وأراد أن يغتسل غسل يديه أولا، لأن ذات جنب وتدخله في الماء في جنب وتنوي رفع الحدث صار الماء مستعمل، ما يجب تتطهر به ولا توضأ به، لكن ما تنوي تغسل يديك برا سواء بإبريق أو بحوض أو بمغسالة، حط يديك ثم تنوي غسلهما من الجنابة، ثم بعد ذلك تغسل الإنسان فرجك حتى ينتهي، ثم بعد ذلك تغسل يديك ثم تمس شعر رأسك ثم تصب على رأسك قليل قليل حتى تضيف الماء على الماء على الرأس كله، شعر الرأس كله، هذا للي شعر ولا لما له شعر يكفيك الإنسان يمتهي بقليل من الماء، يعني ما له لزوم إذا كان هناك شعر يغطي الجلد. أما إذا كان هناك شعر يغطي الجلد فلازم من الصب الماء عليه حتى يتروى الجلد من الجنابة ومن الحيض لابد من صب الماء حتى يروى الجلد. أما إذا كنت لا ما عليك شعر الإنسان أصلع ما عليك شعر فإنه يكفيك أن تأخذ بيدك حفلة تغسل رابط أو حفلتين أو ثلاث حفنات بيدك يكفي هذا. ثم بعد ذلك تتوضأ تغسل جسدك صدرك ثم بعد ذلك ظهرك ثم يديك ورجليك ثم بعد ذلك إن شئت أن تتوضأ بعد الغسل وإن نويت الغسلين جميعا الطهارتين جميعا كفى. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة.
يقول الإمام رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا
ابن شهاب
الزهري قال
عن عروة بن الزبير
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالفرق وبالمد وبالصاع. يعني الفرق هو اللي أربعة أمداد قاسة فيها تأخذ أربعة أمداد والمد هو اللي يتوضأ منه والفرق هو الصاع اللي يكيل به الزكاة ويكيل به الفطرة. الزكاة صاع والفطرة صاع. زكاة الحبوب والثمار صاع عنده قاسة تأخذ صاع أربعة أمداد المد ربع الصاع فيكيل فيها الزكاة ويكيل فيها زكاة الأموال من الحبوب والتمر ويكيل فيها ماء ويكيل فيها الماء أيضا ويتوضأ فيها يتوضأ منها إذا أراد أن يغتسل يملاها ويتوضأ والوضوء بالمد يعني ربع الصاع إلى آخره. وكان يتوضأ بالصاع ويغتسل بالصاع ويتوضأ بالفرق. نعم توضأ يغتسل بالفرق الفرق الصاع.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة بدا فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضع في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء.
يقول رحمه الله حدثنا يحيى عن مالك قال مالك رحمه الله حدثنا
النافع
أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يده اليمنى عن الجنابة ونوى أنها عن الجنابة ثم غسل فرجه وصار يأخذ من ماء بحط واليسرى تغسل فرجه فإذا نظفت غسلها ثم بعد ذلك يغسل شعر رأسه. نعم
ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى
ثم
بعد ذلك يعني
ثم غسل سائر جسده بعد ذلك
وأفاض عليه الماء
وأفاض الماء على الجسد كله. وكان رحمه الله ورضي عنه عبد الله بن عمر يغسل الماء ويكثر بعينيه الماء يخليه يدخل بعينيه يقال انه عمي اخيرا عمي من الماء صار عليه الماء العيون صار عليه الماء فعمي صار يقودونه الناس لانه يغسل عينيه ويكثر فيها الماء يخلي الماء يدخل في وسط العين ما يغمض مثل الناس يخليها مفتوحة ويغسلها ويدخل الماء في وسطها حتى قيل إنه عمي آخر الزمان رحمه الله آخر عمره وعمي وكان يقال والعمى من الماء يعني تجلل الماء النظير فصار أعمى. كثير من الصحابة أعمى من الماء أيضا كثير من الصحابة جابر وغيره كلهم كانوا يقادون وكعب بن مالك صاحب التوبة وغيره من الصحابة كلهم يعميه من الماء يغطس ماء الماء يغط على الصبي على نظير العين ويعمى فيصير يقاد. نعم.
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتعفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغس رأسها بيديها.
يقول رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال بلغه أن عائشة رضي الله عنها تحفي على رأسها لأن شعرها كثير طويل يصل إلى اليتين. عائشة طويل رأسها رضي الله عنها وأرضاها فتحدي على الجلد أول ثلاث حفيات تأخذ ثم تصب ثم تأخذ ثم تصب ثم تأخذ حتى تروي الجلد ثم بعد ذلك تغسل الشعر كله ثم الشعر لو ما غسلته إذا نظفت الجلدة ورويت الجلدة يكفي خلاص ثم بعد ذلك تغسل سائر جسدها رضي الله عنها وأرضاها
وتغسل على رأسها بيديها
ثم تغسل رأسها بيديها يعني تفرك شعرها بيديه إذا أضفت الماء على الجلدة جلدة الرأس الحائض والنفس والجنوب لازم يغسل جلدة الرأس لازم جلدة الرأس وإلا ما يصح غسل. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.